بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصنف الثالث وقبل هذا وقع في الكلام على الصنف الثاني عندنا خطأ طباعي عند قول المؤلف والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه وتعالى على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل. سقط عندنا: فهؤلاء والذين لم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة طائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم. أنتم معي؟ عندكم هكذا كما قرأت الآن: فهؤلاء والذين لم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة طائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم. كان عندنا نحن ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. هذا خطأ وسقط واضح، لأن هؤلاء الذين تكلم عليهم في الأخير أو تكلم عنهم جعلوا للأعمال تأثيرا، وإنما الصواب فهؤلاء والذين لم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة، أي الصنف الأول، طائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم إلى آخره، إلى قوله الصنف الثالث. قال: الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة التحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. هؤلاء الفلاسفة ماذا يقولون؟ يزعمون أن فائدة العبادة ترجع إلى ترويض النفوس وتهيئتها لأجل أن تستقبل المعارف والعلوم التي تفيض عليها، وبالعبادة تخرج النفس عن القوى السبعية والبهيمية. يعني يقولون الذي بدون عبادة إما أن يشبه بالبهائم التي تأكل وتشرب لا هم لها إلا أنها تقضي متاعها، أو بالسباع التي تنهش وتعتدي كلما وجدت فرصة، لكن بالعبادة تخرج عن السبعية والبهيمية إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف عليها. قال: وهذا يقوله طائفتان، إحداهما من يقرب إلى الإسلام عندكم يقرب أو من تقرب؟ من يقرب إلى الإسلام أو من تقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، هذا كفر. القول بقدم العالم قول الفلاسفة وهو كفر، والقول بعدم الفاعل المختار هذا تعطيل لصفات الله عز وجل وأفعاله. فقولهم بقدم العالم أي أن العالم غير مخلوق، العالم يقولون غير مخلوق، قديم بقدم الرب، ومعنى ذلك أنه غير مخلوق. وقولهم بعدم الفاعل المختار هذا تعطيل لله عز وجل عن أفعاله، فيقال لهم هل تعتقدون أن الله عز وجل يفعل ما شاء حيث شاء ومتى شاء وكيف شاء؟ قالوا لا، ليس هناك فاعل مختار، وهذا كفر آخر. هذا كفر آخر. والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد، يعني يقولون العبادة ترفعك عن أن تكون سافلا مع البهائم وتهيئك لاستقبال المعارف فتعلو. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، يعني هؤلاء الذين يقولون العبادات رياضات أي ترويض لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد، هؤلاء بعضهم يظن أو يرى أن هذا هو مقصود العبادة، فإذا حصل له ذلك وارتاضت نفسه فيكون قد وصل إلى يقين، فلا يحتاج إلى العبادة، لأنها إنما هي وسيلة لصفاء النفس وقد حصلت، ووسيلة لتقبل المعارف والارتفاع عن حضيض البهائمية وقد حصل، فإذا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فقد جاء. فلهذا يرون أن العبادة وسيلة فيتركون هذه العبادة إذا وصلوا إلى هذه الغاية بزعمهم، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها، أي لا يبقى معتنيا بذلك. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، يعني يقول بقول صاحبه لكنه يقول لا نترك الأوراد ولا نخل بها. وهؤلاء صنفان، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للنفوس. لماذا تلتزمون بالأوراد وقد وصلتم إلى درجة اليقين؟ قالوا حفظا للقانون وضبطا للنفوس، بمعنى أن النفس إذا لم تدخل في العبادة يخشى أن تنتكس وترجع إلى حضيض البهائمية، فإذا نحفظ النفس بالاستمرار في العبادة. والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها، له إلى حالتها الأولى من البهيمية، المذهبان متقاربان. فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. إذن إذا بحثت في كتب المتكلمين تجد أنهم في حكمة العبادة ومنفعتها ومقصودها على هذه الأصناف الثلاثة. منهم من ينفي الحكمة والتعليل ويرد العبادة إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، نعم، فعندهم القيام ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش أو معاد. والثاني الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته، ويجبون على الله عز وجل فعل الأصلح، ويجعلون العبادات أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم. ولا يجعلون العمل سببا يوصل إلى الثواب والعمل الصالح بتوفيق الله عز وجل وفضله. والصنف الثالث الذين قرأنا اليوم مذهبهم أنهم يقولون فائدة العبادة ترويض النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها، ولأن تخرج قواها من النفس السبعية والبهيمية إلى إدراك المعقولات. قال الصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه وتعالى إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها بها كارتباط تعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. وقد صرح سبحانه بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. وقال الشافعي رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب، وهذان تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها، وحقيقة العبادة امتثالها. ولهذا قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقال وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة؟ أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها لمخالفة العوائد. هذه كم؟ 3 أصناف خلقت. إذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا، خلقت بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت، وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة؟ هذا قول من؟ لا غاية له ولا حكمة مقصودة. نعم، نفاة الحكمة والتعليل من الجهمية والأشاعرة والجبرية. أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، هذا قول من؟ قول القدرية المعتزلة. أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها لمخالفة العوائد، هذا قول من؟ قول المتفلسفة من الصوفية ونحوهم. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. إذن الصنف الرابع يجمعون بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية. ما معنى الإلهية؟ أي ما ذكره فيما بعد أن الله خلق الخلق لعبادته، وعبادته تجمع بين ماذا؟ بين كمال محبته والخضوع له والانقياد لأمره. ومعنى كونه سبحانه وتعالى إلها، وأن العبادة موجب الإلهية. الله عز وجل إله، إذن العبادة تصرف له، وأثرها ومقتضاها الله عز وجل إله يقتضي ذلك، أن تعبد الله وحده لا شرك به شيئا، وارتباطها بها ارتباط العبادة بالإلهية كارتباط متعلق الصفات بالصفات، أي الصفة لا بد لها من متعلق، وكارتباط المعلوم بالعلم، ما يكون هناك معلوم إلا وقد أدرك العلم، وإذا كان هناك علم فمعناه أن هناك معلوم، أشياء مترابطة، والمقدور بالقدرة، إذا كان هناك قدرة أو كان هناك مقدور ففي ضمنه قدرة، معناه أنه حصل بقدرة. والأصوات بالسمع، إذا كان هناك سمع فالمسموع صوت. والإحسان بالرحمة، إذا كان هناك إحسان، نعم، أو كان هناك رحمة فهي إحسان. والعطاء بالجود، إذا كان هناك عطاء فهذا من الجود. أشياء مترابطة متلازمة، فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. إذن هذه العبادة تكون لحكمة عظيمة، الخلق والأمر، خلق الله عز وجل الناس لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يخلق الله سبحانه وتعالى شيئا من هذا باطلا، بل حقيقة الإلهية أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، ولهذا خلق الله عز وجل الناس كلهم. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم واصل، ولعلنا نكمل الكتاب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول: ما حال السيوطي؟ السيوطي رحمه الله مؤلف يجمع، لكن التحقيق عنده قليل، فهو جامع وعجيب في التأليف والجمع، لكنه ليس من المحققين، عنده تصوف وأشعرية. يقول السائل: وهل صحيح أنه اعتبر نفسه من المجددين؟ نعم صحيح، قال ذلك في منظومة له يرجو. قال: وهذه تاسعات المئين قد أتت ولا يخلف ما الهادي وعد، وقد رجوت أني المجدد فيها ففضل الله ليس يجحد. لكنه متصوف وأشعري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.